السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنحيي ونرحب بإخواننا في إذاعة ابن أبي زيد القيرواني، وحياهم الله وبياهم جميعا. ونحن هذه الليلة معهم في لقاء كعادتنا في كل أسبوع في شرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته. والدرس هذه الليلة هو الدرس 17 من كتاب العقيدة الواسطية. وقد توقفنا في الدرس الماضي في هذا الكتاب المبارك عند ذكر الحديث 12 في فصل السنة، وما أورده المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الباب، وذلك مما يستدل به من ذكر الصفات والأفعال والأسماء لله تعالى فيما صح من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر بعد ذلك، بعد الحديث 12، ذكر الحديث 13 حيث توقفنا. قال: وقوله إذا قام أحدكم، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث، إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه، فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. متفق عليه، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. قوله قبل وجهه يعني أمامه. قال تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. ونهى في الحديث عن البصاق عن اليمين، لما ورد في رواية للبخاري قوله عليه الصلاة والسلام: فإن عن يمينه ملكا. فنهى عن جهة اليمين لأن فيه ملك، كما أن اليمين أفضل من الشمال أو اليسار، فيكون اليسار أولى بالبصاق، فإن تعذر بصق تحت قدمه لقوله عليه الصلاة والسلام: ولكن عن يساره أو تحت قدمه. وإن كان في المسجد جعل البصاق في منديل أو ثوب، في ثوبه مثلا. في هذا الحديث إثبات صفتين لله تعالى، وهي قرب الله تعالى من عباده المؤمنين حال الصلاة مع إحاطته عز وجل بخلقه. فكون المصلي حين صلاته يكون الله قبل وجهه دليل على إحاطته عز وجل مع علوه عن خلقه واستوائه على عرشه. فالله قريب من المصلي بل قبل وجهه حال صلاته. قال تعالى: ألا إنه بكل شيء محيط. وقال أيضا: وكان الله بكل شيء محيطا. وهنا يكفي تصور المسألة من جهة العلم بما دلت عليه النصوص، مع استحضار قول الله تعالى: ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. وهذه قاعدة عظيمة عند أهل السنة والجماعة في إثبات مثل هذه الصفات. قال شيخنا العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: يستفاد من الحديث أن الله تعالى أمام وجه المصلي، ولكن يجب أن نعلم أن الذي قال ذلك هو الذي قال أيضا أنه في السماء، ولا تناقض في كلامه سبحانه وتعالى. ومن باب تقريب المعنى قال: من باب تقريب المعنى فإن الشيء قد يكون عاليا ويكون أيضا قبل وجهك. فهو الرجل يستقبل الشمس أول النهار حال شروقها، ويستقبلها حال غروبها، وهي في الحالتين في السماء. فإن كان هذا ممكنا في المخلوق وهو الشمس، ففي الخالق من باب أولى بلا شك. ثم قال رحمه الله: فيستفاد من الحديث وجوب الأدب مع الله، وأنه متى أمن المصلي بذلك، متى آمن المصلي بذلك، فإنه يحصل له خشوعا وهيبة من الله عز وجل. ثم أورد شيخ الإسلام الحديث 14، قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وعني واغنني من الفقر. رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. في هذا الحديث إثبات العلو لله تعالى، وكذلك إثبات 4 أسماء لله، وهي الأول والآخر والظاهر والباطن. فالأول اسم ثابت لله ولا يقال القديم كما يقول الفلاسفة من أهل الضلال، وإن كان الإخبار به يجوز، الإخبار بالقديم يجوز، لكن ليس من أسماء الله القديم. والباب الأخبار أوسع من باب الأسماء والصفات، هذه قاعدة عظيمة عند أهل السنة. وقوله أنت الظاهر وهو العلو لله فوق كل شيء، وقوله هو الباطن أي ليس دون الله شيء، فلا أحد يدبر ولا يخفى. نعم، لا أحد يدبر ولا يخفى ولا ينفرد بشيء دون الله، فالله محيط بكل شيء سبحانه وتعالى. ومن فوائد الحديث إثبات 4 صفات لله، وهي الأولية والآخرية، وهذه تدل على الإحاطة الزمنية، كذلك الظاهرية والباطنية، وهذه تدل على الإحاطة المكانية. أيضا من فوائد هذا الحديث إثبات التوسل إلى الله بصفاته سبحانه وتعالى وجواز ذلك. ثم أورد شيخ الإسلام الحديث 15، وقوله صلى الله عليه وسلم: لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، أيها الناس اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. متفق عليه، من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. في هذا الحديث إثبات قرب الله عز وجل من خلقه مع علوه سبحانه وتعالى، نعم مع علوه سبحانه وتعالى. وفي الحديث من الصفات السلبية نفي كون الله أصم أو غائبا لكمال الضد، وهو كمال سمعه وبصره وعلمه وقربه سبحانه وتعالى. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: إذا علمنا ما تضمن الحديث من معاني عظيمة، ويستفاد من ذلك أنه لا ينبغي أن يشق المرء على نفسه في العبادات، بل يسير فيها سيرا وسطا إلى الله، لا تفريط ولا إفراط، مع الحذر من الله، فإن الله سميع وقريب وبصير، فنبتعد عن مخالفته عز وجل. ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الحديث 16: وقوله، أي النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. متفق عليه من حديث جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. في هذا الحديث إثبات الرؤية البصرية للمؤمنين لربهم يوم القيامة، رؤية حقيقية لا مشقة فيها، ولا يحجب المؤمنين بعضهم بعضا في هذه الرؤية. ومثل عليه الصلاة والسلام سهولة هذه الرؤية لله في ذلك اليوم بسهولة رؤية الناس القمر في الدنيا ليلة البدر، وضوحا وجلاء دون مشقة، ولا تزاحم بين الناس حال الرؤية لربهم هكذا. فهنا يعني مثل حال رؤية القمر برؤية الله، وليس يعني ليس المرء بالمرء، لا تعالى الله عن ذلك، وإنما رؤية الناس في الدنيا القمر ليلة البدر بوضوح وسهولة، أيضا سيرون الله تعالى ربهم يوم القيامة بوضوح ودون مزاحمة وغير ذلك. نعم، مع طمأنينة في رؤيتهم وراحة كاملة، وهذه كرامة لأهل الإيمان بالله في ذلك اليوم العظيم دون غيرهم من أهل الكفر والنفاق، جعل الله وإياكم منهم. وهذه الرؤية ثابتة بهذا الحديث وبآيات من القرآن الكريم، سبق لنا ذكرها في درس مضى في حديث إثبات رؤية المؤمنين لربهم بأدلة القرآن، وسبق الكلام في تلك الدروس حكم أهل السنة والجماعة بكفر من أنكر رؤية الله تعالى يوم القيامة، وأن أهل التعطيل أهل الضلال من أهل التعطيل مبتدعة يؤولون أدلة الرؤيا ويفسرونها برؤية العلم، وكل أقوالهم في هذا باطلة مردودة عليهم. ثم قال شيخ الإسلام في ختام إراده لأدلة السنة في إثبات الصفات والأسماء والأفعال لله تعالى، قال: بأمثال هذه الأحاديث التي مرت معنا 16 حديثا، بأمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام عن ربه بما يخبر به قبل بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك، كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، قاعدة عظيمة هذه. ويقصد هنا شيخ الإسلام بقوله وجوب النظر إلى ما ثبت لله من هذه الصفات والأفعال والأسماء، أي من كل ما يثبت من الأدلة ثبوتا قطعيا ووجوب الحكم به، فحكمه حكم ما أوردنا لك من النصوص مع مراعاة قاعدة أهل السنة والجماعة في الحذر من أمور أربع، وهي التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل لما جاء في هذه النصوص. فمعاشر أهل السنة يعملون بذلك منطلقين من قول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يثبتون ما أثبت الله لنفسه من الصفات والأفعال والأسماء في كتاب العزيز، وما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم لربه في سنته، كل ذلك من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. ثم شرع شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الكتاب المبارك رحمه الله تعالى في تقرير بيان مكانة هذه الأمة على السنة والجماعة، وأنهم هم الأمة الوسطية، فقال في معرض قوله هم أيش أمة الإسلام أهل السنة الجماعة هم الوسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط أي أمة الإسلام هي الوسط في الأمم، فهم أي أهل السنة والجماعة وسط في باب الصفات صفات الله تعالى سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. أقول حقا أن أمة الإسلام أمة الإجابة لمحمد عليه الصلاة والسلام هم الأمة الوسط بين الأمم السابقة، فهم الأمة الوسط، والمعني هنا الوسط أنه وسط بين شيئين وهو بمعنى الخيار والعدل، فهم عدول خيار معتدلين بين جماعات وملل منحرفة في أمور كثيرة. وفي الحديث خير الأمور أوساطها، هكذا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأهل السنة والجماعة هم وسط بين الغالي والجافي وبين المتنطع والمتساهل، قال تعالى في صفة هذه الأمة المحمدية كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فأهل السنة والجماعة هم عدل خيار بين طرفين مذمومين، فلم يغلوا غلو النصارى ولم يقصروا كتقصير اليهود. فأهل السنة والجماعة هم أهل اعتدال في كل ما يقرر ويتقرر في المسائل. ففي باب الاعتقاد والتوحيد يصف أهل السنة والجماعة ربهم بما وصف الله به نفسه، ويقرون لله بالوحدانية في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. أما اليهود فقد وصفوا الله بالنقائص وجعلوا مع الله شريكا من خلقه وهو العزير، قالوا عزير ابن الله، تعالى الله عن ذلك. وفي موضع شبه الله بالمخلوق فقالوا إن الله فقير وكذلك النصارى الضلال أهل انحراف في العقيدة جعلوا عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ابن لله، بل قالوا هو الله وقالوا ثالث ثلاثة، كل هذا في ملل الفرق الضالة. كذلك في مسألة العبادات فإن النصارى يدينون لله بعدم الطهارة، فلا يتنزهون عن الخبث والخبائث وعن النجاسات لا في أبدانهم ولا في ثيابهم، وكذلك اليهود بعكس النصارى، فإنهم تشددوا فشدد الله عليهم فكانوا يقرضون النجاسات من الثياب ويهجرون المرأة إذا حاضت ولا يؤكلونها، وكل هذا وهذه من التنطعات والتشددات والغلو. أما هذه الأمة المرحومة الوسط فلا إفراط عندهم ولا تفريط، فهم نعم يتوقون النجاسات بالطهارة، أمة الإسلام يتوقون النجاسات بالطهارة في أبدانهم وثيابهم وحال صلاتهم في مساجدهم، ويباشرون الحائض دون الجماع. وهكذا في باب المأكل والمشرب، فالنصارى يستحلون الخبائث والمحرمات من الخمور والخنزير، واليهود أيضا حرم الله عليهم بعض من الطعوم، قال تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي غفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. أما هذه الأمة أمة الإسلام أمة لا إله إلا الله من أهل السنة والجماعة الوسط، فأحل الله لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث ورفع الآثار والأغلال عنهم رحمهم الله تعالى بهذا الأمر العظيم، فهم أمة وسط مباركة مرحومة عظيمة عظيمة الدين قويمة المسالك، لأنهم خيار من خيار آمنوا بالله ورسول الله عليه الصلاة والسلام واحتكموا إلى كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ثم أن شيخ الإسلام رحمه الله ذكر بعد ذلك أصولا خمسة تتجلى فيها وسطية هذه الأمة المحمدية من بين الأمم السابقة قاطبة، فقال رحمه الله تعالى في هذا الموضع، قال الأصل الأول وهو في باب الأسماء والصفات، بيان حال أهل السنة والجماعة في باب أسماء الله وصفاته. قال أهل السنة والجماعة هم وسط في باب صفات الله، بين من؟ بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. أما الجهمية فجعلوا العقل هو الميزان في إثبات صفات الله ونفيها، وعطلوا النقل من القرآن والسنة، وهذا من أعظم الضلال، فلا يثبتون لله إلا ما أثبت العقل، فنفوا جميع صفات الله عز وجل إلا صفة الوجود المطلق، كما نفى غلاتهم أسماء الله تعالى فرارا من التمثيل كما يزعمون، وقالوا أن ما أضاف الله إلى نفسه من الأسماء فإنما هو من باب المجاز وليس من باب التسمي. فالجهمية هم من قلاة المعطلة، فنفوا صفات الله لفظها ومعناها هروبا من التمثيل كما يزعمون، فوقعوا في التعطيل، فجعلوا الله من المعدومات، فالله عندهم لا فوق ولا أسفل ولا يمين ولا شمال، وليس له سمع ولا بصر ولا قدرة ولا إرادة، بل هو عندهم يعني عدم مقدرة، لا في ذهن ولا يعني ما له وجود، لا في ذهن ولا وجود له في الأعيان، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. فهم قبحهم الله يدورون على القول بالعدم المحض. والجهمية ينسبون إلى الجهم بن صفوان الترمذي الضال، وقد أخذ ببدعة الجعد بن درهم، أول من تكلم بالتعطيل وأول من قال بخلق القرآن، أخذها من لبيد بن الأعصم اليهودي الخبيث. ثم أن الأمير خالد بن عبد الله القسري رحمه الله تعالى قتل الجعد بعد ذلك بمشورة علماء التابعين في زمانهم رحمه الله. أما الطائفة الأخرى في هذا الباب فهم ممثلة المجسمة، فهم على النقيض للجهمية، فأثبتوا بعض الصفات الواردة في الكتاب والسنة لله، أثبتوا لله على وجه المماثلة للمخلوق سبحان الله، يعني على وجه كأنها يعني صفات الله صفات المخلوق، فقالوا يد الله كيد المخلوق ووجهه كوجه المخلوق، وقالوا لله جسم كالأجسام، فغلوا في التمثيل حتى شبهوا الله بالمخلوقات وضلوا كما ضل الجهمية. ومن هذه الفرق الضالة المعتزلة الذين ينكرون الصفات ويثبتون الأسماء، وكذلك الأشاعرة يثبتون الأسماء وسبعا من الصفات فقط، تعالى الله عما يقول الضالون علوا كبيرا. أما أمة الهادي عليه الصلاة والسلام الوسط العدل، فهم وسط عدل في هذه المسائل، فأثبتوا لله من الصفات والأفعال الأسماء ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى وما ورد في الكتاب والسنة، ونصب أعينهم قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فيصفون الله بما وصف به نفسه وصف به رسوله عليه الصلاة والسلام، ووصف الله بصفات الكمال ونزاهة ذلك، نزهوهم من الصفات صفات العيب وصفات النقص، وفي إثباتهم الصفات وأفعال الله تعالى يتجردون من التحريف والتمثيل والتعطيل والتكييف. وبهذا فضلت هذه الأمة المحمدية، قال تعالى وفضلناكم على العالمين، وقال عليه الصلاة والسلام أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها عند الله. الأصل الثاني في باب الأفعال، في باب أفعال الله تعالى، قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهم أي أهل السنة والجماعة في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية، قوم من ضلال جبرية والقدرية. أقول إن أهل السنة والجماعة في هذا الباب، باب أفعال الله، وسط بين القدرية والجبرية، وهما فريقان ضالان، الفريق الأول وهم الجبرية وهم الجهمية وهم قلاة الصوفية أيضا، هؤلاء يقولون أن الإنسان في أفعاله كالريشة في مهب الريح ليس له اختيار البتة، وقال نعم قال فعل العبد، يقول فعل العبد للمنكرات وللمعاصي إنما هو فعل الله، والعبد ليس له قدرة ولا إرادة ولا فعل البتة، وسائر أفعاله طاعة لأنها موافقة لإرادة الله الكونية القدرية. انظر هذا الضلال، فهم يؤمنون بقدر الله عز وجل وغلوا في إثبات القدر لله حتى سلبوا الإنسان قدرته واختياره، وقالوا إن الله فاعل كل شيء وليس للعبد اختيار ولا قدرة، وإنما يفعل الفعل مجبرا عليه، حتى قال بعضهم إن فعل العبد هو فعل الله. نعم، أعوذ بالله من هذا، قالوا إن فعل العبد هو فعل الله يقولون. نعم، وظهر فيهم من يقول بعد ذلك بالحلول والاتحاد، وهواهم الجبرية. ولا شك في فساد هذا المذهب، فهو مردود بالوحيين، كذلك يرده العقل. نعم، والجبرية سموا بذلك لأنهم يقولون نحن مجبورون على أفعالنا، وقد أنكر السلف عليهم ذلك. الفريق الثاني هم القدرية، عكس تمام الجبرية، وهم المعتزلة، وهم الذين يقولون أن العبد مستقل بفعله وليس لله فيه مشيئة ولا تقدير. سبحان الله، حتى غلا بعضهم فقال إن الله لا يعلم فعل العبد إلا إذا فعله، أما فعله ذلك فإن أما فعل العبد قبل ذلك فلا يعلم الله عنه شيئا. سبحان الله، وقالوا إن القدرة الإلهية والمشيئة الإلهية لا علاقة لها في فعل العبد. سبحان الله، ثم يقول فالعبد هو الفاعل المطلق المطلق الاختيار، وهؤلاء هم مجوس هذه الأمة، وقد جاءت فيهم الأحاديث، فقد جاء عند أبي داود رحمه الله تعالى في سننه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. نعم، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأول من تكلم في هذا المذهب هو معبد الجهني ثم غيلان الدمشقي، وكان هذا في آخر عصر الصحابة، وأنكر عليهم الصحابة ذلك وتبرؤوا منهم وبدعوهم، فهم يخالفون الفرقة الجبرية تماما، يخالفون الفرقة الأولى الجبرية تماما، الذين غلوا أولئك في إثبات أفعال الله وقدرته، وقالوا إن الله يجبر الإنسان على فعله وليس الإنسان اختيار البتة. وكلا الفريقين من الجبرية والقدرية ضلال، ضلوا الهدى وافتروا على الله كذبا، تعالى الله عما يقولون. ومن القسم الثاني أيضا من القدرية أيضا الأشاعرة، ثم ظهر فيهم من يقول أن ظاهر أفعال العباد لهم، نعم يقول أن ظاهر أفعال العباد هم مختارون لها، أما في الباطن فهم مجبرون. هذا قول في خلط، فقالوا العبد فعله كالسكين في يد القاطع، فالفعل فعل العبد والفاعل في الحقيقة هو الله. ثم جاء أبو موسى أبو الحسن الأشعري وقال بالكسب، وهو أن أفعال العباد كسب لهم، أي تضاف إليهم، وإلا فالفاعل هو الله. كل هذا من الضلال، كل هذا من الضلال، وترده نصوص الشرع، والله المستعان. أما أهل السنة والجماعة القوم العدل، نعم أهل السنة والجماعة هم يقولون القول الوسط والعدل، يقولون ويستدلون بنصوص الوحي، فقالوا إن العباد وأفعال، فقالوا إن العباد واقع، إن العبد من عباد الله واقع بمشيئة الله عز وجل، وأفعاله واقع بمشيئة الله، وهي من خلق الله، فالعبد وعمله مخلوق لله. وقال تعالى والله خلقكم ما تعملون، هذا دليل أن العبد مخلوق وفعله أيضا الذي يفعله مخلوق، الله خلقه وخلق فعله. نعم، قال تعالى والله خلقكم وما تعملون، فلا يكون في الكون إلا ما خلق الله وما شاء الله. نعم، لا يكون في الكون إلا ما خلق الله وما شاء الله، أما الإنسان فله اختيار وإرادة وقدرة، والله هو الذي خلق فيه القدرة وخلق فيه الإرادة، فأفعال العباد باختيارهم وإرادتهم، ولو شاء الله لسلب منهم تلك الإرادة والقدرة، ومع ذلك هي واقعة بمشيئة الله وخلقه سبحانه وتعالى لهم. ثم انتقل شيخ الإسلام إذا ذكر الأصل الثالث وهو الوعد. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأهل السنة وجماعة وسط في باب وعيد الله، في باب وعيد الله بين المرجئة وبين الوعيدية من القدرية وغيرهم. هذا ما قرره شيخ الإسلام، بأن مذهب السلف من أهل السنة والجماعة هو الوسط بين فريقين من أهل الضلال، وهما المرجئة والوعيدية. أما المرجئة فهم فرقة ضالة، وهم ينسبون إلى الإرجاء أي التأخير، لأنهم أخروا الأعمال عن مسمى الإيمان، حيث زعموا أن الإيمان هو الاعتراف بالقلب فقط. انظر، والإيمان اعتراف بالقلب فقط، فمرتكب الكبيرة غير فاسق، وإن الناس في الإيمان سواء، فإيمان أفسق الناس كإيمان الأنبياء، وإن الأعمال الصالحة ليست من الإيمان، أعوذ بالله. كما أنهم يقررون بأنه لا يضر مع الإيمان معصية مهما بلغت صغيرة أم كبيرة إذا لم تصل إلى حد الكفر، وأيضا يكذبون بالوعيد والعقاب بالكلية، ما في وعيد ولا في عقاب، أعوذ بالله. ومذهبهم باطل ترده أدلة الكتاب والسنة، وهو من أخبث المذاهب وأفسدها، إذ يدعو إلى الانسلاخ من الدين وإهمال جميع الأعمال واستباحة جميع المنكرات. وهم أحد فرق المبتدعة، وهم فرقتان: الأولى القائلون أن الأعمال ليست من الإيمان، ومع ذلك يوافقون أهل السنة في أن الله يعذب أهل الكبائر بالنار، ثم يخرجون بالشفاعة على ما صح في الآثار. ويقولون أيضا أنه لا بد في الإيمان أن يتكلم به بلسانه، وأن الأعمال مفروضة وتاركها مستحق للعقاب. هكذا اختلفوا. والفرقة الثانية من المرجئة أيضا يقولون أن الإيمان هو مجرد التصديق بالقلب فقط، وإن لم يتكلم به، وهذا قول فاسد معارض للآثار الصحيحة في الوحيين. فإن الإيمان فيها هو قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنة، هذه قاعدة أهل السنة. فإن اختل واحد من هذه الأركان لم يكن صاحبها مؤمنا، وهذا هو الذي عليه أهل السنة بدليل الوحيين وهو منهج السلف، كما يقرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. أما قول شيخ الإسلام عن الوعيدية فرقة ضالة، فهم أيضا فرقة ضالة أخرى، فهم يغلبون الوعيد خلاف المرجئة، وهم القائلون بالوعيد وهو أن الله لا يغفر، يعني وعيد بمعنى ما في غفران أبدا، وأن الله لا يغفر لمرتكب الكبيرة إلا بالتوبة، وإن أهل الكبائر مخلدون في النار خارجون عن الإيمان بالكلية. انظر، صاحب الكبيرة يقول مخلد في النار، نعم مخلدون يقول في النار خارجون من الإيمان بالكلية، وهذا القول أصل من أصول المعتزلة، كما أنهم يكذبون بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو مذهب المعتزلة والخوارج، وهو باطل بأدلة الوحي والإجماع. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فخالف هؤلاء المعتزلة وقالوا هو مخلد في النار، مع أنهم انظر يخلدون في النار، مع أنهم يقولون إن مات صاحب الكبائر ليس بمؤمن ولا بكافر، ثم يقولون بعد قول بالتخليد ثم يقول هو مخلد في النار ولو بمجرد شربة خمرة أو ارتكاب زنا أو ارتكاب أي ذنب. وكل هذه الأقوال باطلة. هذا ملخص كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه الفرقة الضالة. ثم ذكر شيخ الإسلام أن القول وسط وهو الحق، وما قرره أهل السنة والجماعة، لأن نصوص الوعيد محكمة، نعم، فنأخذ بها، وكذلك نصوص الوعد محكمة فنأخذ بها. ثم قرروا أيضا أهل السنة والجماعة أن الفاسق معه بعض الإيمان ومعه أصل الإيمان الواجب الذي به يستوجب له الجنة، وأنه أي الفاسق تحت مشيئة الله، إن شاء الله عفى عنه ابتداء وأدخله الجنة، وإلا عذبه بقدر ذنوبه ثم يدخله الجنة، فلا بد من دخول الجنة. فالفاسق لا يعطى الإيمان مطلق ولا يسلب عنه مطلق الإيمان، بل يقال مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. وهكذا نعم يقول ماذا؟ يقول الفاسق مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وقد يقال ناقص الإيمان، وهذا هو الحق بأدلة الكتاب والسنة. أو الذي درج عليه السلف الصالح فتبين مذهب أهل السنة بأنه خلاف مذهب أهل الضلال من الخوارج والمعتزلة والمرجئة الذين خالفوا السنة المتواترة وإجماع السلف رضوان الله عليهم ورضوان الله عنهم. ثم قال شيخ الإسلام الأصل الرابع في أسماء الإيمان والدين، قال وفي باب أسماء الإيمان والدين أهل السنة وسط بين من؟ بين الحرورية والمعتزلة، هذه فرقة، وبين المرجئة والجهمية. هذا ما قرر شيخ الإسلام رحمه الله. وسطية أهل السنة والجماعة أيضا في هذا الأصل، وهو باب الأسماء والدين، والمقصود به باب الأحكام الذي هو الوعد بالثواب أو الجنة، وكذلك الوعيد بالعقاب أو النار. وهل فاعل كبيرة مؤمن أم كافر؟ أهل السنة حكموا في هذه الأمور بنصوص الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة، فهذه التعريفات والمسميات والأحكام، فهم عدل وسط بين الفريقين، فريق الضال من الخوارج الحرورية والمعتزلة وغيرهم. أما الفرقة الضالة الأولى وهم الخوارج الحرورية أخرجوا فاعل كبير من الإيمان وقالوا هو كافر يحل دمه وماله، فكفروا الناس وخرجوا على الأئمة، وهم خوارج. الفرقة الثانية الضالة هم الفرقة الثالثة في هذا الباب هم المرجئة الجهمية، قالوا أن صاحب الكبيرة مؤمن كامل إيمان. سبحان الله، شوف بعكس هذا، إذا يقولوا كافر يقول مؤمن كامل إيمان ولو فعل ما فعل من الكبائر، فهو كامل إيمان كمن فعل الواجبات والمستحبات وتجنب المكروهات والمحرمات، فهما عندهم في الإيمان سواء، نسأل الله السلامة والعافية. فهم على الضد من قول الخوارج الحرورية تماما في الإسم والحكم على مرتكب الكبيرة. الفرقة الضالة أيضا الثالثة وهم معتزلة، قالوا فاعل كبيرة خرج من الإيمان ولكنه لم يدخل في الكفر. سبحان الله، خرج من الإيمان لم يدخل، كيف هذه لغز ذا؟ خرج من الإيمان لم يدخل في الكفر، فهو ماذا؟ في منزلة بين المنزلتين. وأدعوا أنهم بهذا القول أسعد الناس بالحق، أعوذ بالله، وهم أقبح الناس، وقولهم باطل، بل هم مبتدعة بهذا القول، لا دليل لهم من كتاب الله ولا من سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. كيف لا؟ وهذه الآيات في كتاب الله تنقض وترد ما قالوا. قال الله تعالى وإنا أو إياكم لا على هدى أو في ضلال مبين، وقال أيضا فماذا بعد الحق إلا الضلال، وقال أيضا هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. هذه الأدلة من القرآن. في السنة أيضا في صحيح مسلم حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القرآن حجة لك أو عليك، حجة لك أو عليك. ثم نرى بعد ذلك قول هؤلاء، ونعم نرى بعد ذلك قولهم هذا، هم ويوافقون الخوارج أيضا، يخافقون ويوافق الخوارج في الوعيد، ويقولون إن فاعل كبير يوم القيامة مخلد في النار. أما في الدنيا فعندهم هو فاسق وعاصي تجري على أحكام أهل الإسلام، قالوا لأنه هو الأصل، يعني الأصل أنه فاسق وعاصي، ومع ذلك يصلون على الفاسق، يعني يقول هذا هو، يقولون يصلون عليه، يقولون كافر ثم يصلون عليه إذا مات، ويدعونه بالغفران وهم يكفرونه. فأي تناقض بعد هذا؟ ولكن أهل الضلال لا يعقلون، والله مستعان. أما أهل الحق هم أهل السنة والجماعة، فهم أهل العدل والوسط بين هذه الطوائف من أهل الضلال. فيقر أهل السنة بأن المؤمن الفاعل الكبير مؤمن ناقص الإيمان وهو فاسق بكبيرته، وهذا عين العدل، فلا يعطى الإيمان مطلق ولا يسلب منه، فنحن نحب ما عندهم الإيمان ونكره ما عند المعصية. ثم أمره يوم القيامة إلى الله، إن شاء عذبه ثم أدخله الجنة، وإن شاء غفر له وأدخله الجنة ابتداء بفضله ورحمته عز وجل كما سلف معنا في هذا. ثم ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى الأصل الخامس، وهو القول في الصحابة ومنزلتهم رضي الله تعالى عنهم. قال والصحابة، الصحابي تعريفه هو من اجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به، أي بالنبي، ومات على ذلك الإيمان، أي لم تتخلى الإيمان ردة. فذهب للسنة في قول في الصحابة رضي الله عنهم وسط بين الرافضة والخوارج. فالرافضة هم الذين رفضوا زيد بن علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، رفضوه لأنهم سألوه: ما تقول يا زيد، ما تقول يا زيد في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما؟ يريدون منه أن يسبهما ويطعن فيهما. ولكنه رضي الله عنه قال لهم: نعم الوزيران وزيرا جدي، يقصد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأثنى عليهما فرفضوه وغضبوا عليه وتركوه فسموا رافضة. هذا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه منهاج السنة الذي فضح فيه هؤلاء القوم. وهؤلاء الرافضة لهم أصول من أقبحها الإمامية، وهي ادعاء عصمة الإمام، وأن مقام الإمام عندهم أرفع من مقام الأنبياء، أعوذ بالله. قالوا الإمام يتلقى عن الله مباشرة بخلاف الأنبياء، شوف، والإمام يتلقى عن الله والأنبياء يتلقون بواسطة جبريل، أعوذ بالله. هكذا يعني مقام الإمام عندهم أكبر من مقام النبي. وهكذا بل أن غلاتهم يدعون أن الإمام يخلق ويقول للشيء كن فيكون، أعوذ بالله. ومن أصولهم الخبيثة أن الصحابة رضي الله عنهم كفار، وأنهم ارتدوا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، وأن أبا بكر نعم وعمر رضي الله عنهما مات على النفاق، ولا يستثنون من الصحابة إلا آل البيت، ونفر قليل ممن قالوا أنهم أولياء آل البيت. ومن قولات الرافضة من كفر علي رضي الله عنه، نعم من كفر علي رضي الله عنه، لأنه أقر الظلم قال والباطل حين بايع أبا بكر ثم عمر هكذا، ولذا صار عندهم ظالما كافرا، نعوذ بالله من هذا الضلال العظيم. ومن الرافضة وغلاتهم من ادعى الألوهية علي بن أبي طالب، نعم وقالوا أنه كان حق بالنبوة من محمد عليه الصلاة والسلام، أعوذ بالله من هذا. أما الفرقة الثانية الضالة أيضا التي خالفها أهل السنة والجماعة فهي نعم وأما الفرقة الثانية الضالة التي خالفها أهل السنة والجماعة في خبر الصحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام فهم الخوارج أيضا، وهم سموا بالخوارج لأنهم خرجوا على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وكفروه فقاتلهم، كما كفروا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وكفروا كل من خالفه من الصحابة ومن بعدهم، واستحلوا دماء المسلمين، وصدق فيهم ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين قوله: لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، أعوذ بالله من ذلك. أما أهل السنة والجماعة فكانوا على القول الصحيح، فكانوا في القول على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسطا وعدلا بين هاتين الفرقتين الضالتين من أهل الضلال. فأهل السنة يجلون أهل البيت ويرون أن لهم حقين عليهم: حق الإسلام والإيمان، وحق القرابة بالرسول الله عليه الصلاة والسلام، فهم ينزلونهم منزلتهم دون غلو ولا جفاء، يجلون أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ويترضون عنهم، فهم حواري رسول الله عليه الصلاة والسلام ومستابقوا الأولون رضي الله عنهم وأرضاهم، ولا يذكرون إلا بالخير والفضل والإجلال والتوقير والترضي، ويقولون فيهم كما قال الله تعالى: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وبذلك كان السنة وسطا بين فرق الضلال من الغلاة والجفاة، وهذا من فضل الله عليهم، جعلنا الله منهم وثبتنا على ذلك حتى نلقاه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبهذا نكتفي في درس اليوم، وإلى اللقاء في الدرس القادم بإذن الله تعالى. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.